الوجود. ورغم كل ما قيل عنه ويقال، إلا أنه ما زال عالقاً خلف الستائر، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظمة روحه وسعة أفكاره الخصبة النيرة. والآن رافقونا في الحلقة الأولى من سر العشق، لننقل لكم فيها نبذة عن حياة مولانا جلال الدين محمد البلخي كما يعرف بالرومي.
أقرأ في وجناتك أن الغضب يكاد يستولي عليك. يقترب، وشاركني في تناول الفاكهة.
أدام الله ظل سلطان خوارزم. ماذا أقول إذ لا أحبذ تعكير صف مولاه؟
أخبرني بالذي جرى، إنك أمين هذا البلاط وأعزه. ما يقلقك يقلقنا نحن أيضا.
أكاد أموت غضبا من أفعال وأقوال بهاء الدين ولد. ما أن يخطب في الحاضرين أو يحدث طلابه حتى يسيء لساحة الحكماء وعلماء الدين.
ولا ريب أنه يخصك بالذات.
إنه لا يذكرني بالاسم، لأن استهزاءه بالعلماء والعارفين يشملني بطبيعة الحال، ولهذا سوف لا أطيقه بعد اليوم.
يا فخر الدين.
نعم يا مولاي.
ما زلت غير مقتنع بسبب كل هذا الغضب والامتعاض والاحتدام تجاه خطب سلطان العلماء بهاء الدين.
سلطان العلماء؟
ولد. نعم.
أي سلطان هذا يا مولاي؟ هذا اللقب لا يليق بمن يطعن في العلماء ليل نهار. أجل، هذا اللقب لا يليق به أبدا.
يا فخر الدين، أنت تعلم جيدا بأن هذا اللقب يلقى تأييدا موثقا وعظيما من قبل معظم العلماء في بلخ وخراسان وبلاد ما وراء النهر، وإنهم يقولون منحه إياه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله.
هذا كله من فلتات ذهن بهاء الدين يا مولاي، ومن بنات أفكار المؤيدين له، ولا حجة له أبدا. وهل إن الرسول والعياذ بالله لعبة بيد هؤلاء حتى يأتي في منامهم ويلقب فلانا وعلانا بسلطان العلماء؟
فليخرج الجميع. هيا تحركوا، دعوني أكلم فخر الدين لوحدي. يا فخر الدين.
نعم يا مولاي.
أنت أستاذي ووزيري ومستشاري ومعتمدي، أنت أعظم عالم دين وأكرمهم عندي في بلاد ما وراء النهر. فرض علي تكريمك وتقديرك أكثر من أي شخص آخر في هذه الدنيا.
شكرا يا مولاي.
إلا أنك اليوم تتخذ سبيلا غير نزيه تجاه بهاء الدين ولد، فلا يليق بك أن تقدحه هكذا.
يا مولاي، ألم يكن بهاء الدين هذا من تربى على يد نجم الدين كبرى ومجد الدين البغدادي؟ أو لم يكن سلطان خوارزم من أمر بإغراق مجد الدين البغدادي في نهر جيحون وبمطاردة ومعاقبة أعوانه وأنصاره؟
بلى بلى، ولكن ما أمرت بذلك إلا من أجل رضاك، إذ إن ذنبه لم يكن أعظم من ذنوب كل أولئك المنعزلين والمنطوين على أنفسهم. وما استياؤك اليوم من بهاء الدين إلا لكرهك لمجد الدين البغدادي الذي عظمت فيه دوره في إفساد الخلق والملة فحدث ما حدث، غير أنك تعلم جيدا كيف أن هذه الجماعة التي اختارت لها العزلة والتقوى تعزها الأمة وتقدرها.
نعم يا
ولا ترى الخير في العلماء والحكماء الذين انخرطوا في صفوف الدواوين والأعمال الحكومية الدنيوية؟
أجل يا مولاي.
كلي أذن صاغية حتى تكشف لي عن أدلتك المقنعة والوافية. هيا تفضل.
نعم يا مولاي، قبل يومين أخذت مولاي سلطان خوارزم إلى محضر اثنين من كبار العلماء والعارفين المتصوفة.
نعم.
واللذين كانا يخطبان في طلابهما ويقومان بتدريسهما.
أجل، وهو كذلك.
وأن مولاي السلطان جلس أمامهما بكل احترام وتقدير لينهل من معين فكرهما الثاقب.
حسنا، وهو كذلك. ولست بمغال لو أشعرك الآن أنه انتابتني حينه حالة من البهجة والشغف جعلتني أشعر بالراحة والسكينة طوال ذلك اليوم.
وما كان ذلك إلا اختبارا أسست له بنفسي كي أثبت لمولاي السلطان المعظم أن ليس لكل ذي لباس مندرس شأن وبصيرة.
ما هذا الذي أسمع؟
إن ذلكما اللذين رآهما مولاي السلطان كانا إلى يومين خليا يعملان سايسين في الإسطبل السلطاني ويقضيان معظم أوقاتهما إلى جانب الأحصنة. أنا من فرض عليهما ذلك كي يعلم مولاي السلطان أن العلم والمعرفة لا يكمنان بالضرورة عند من يرتدي الجلباب واللباس الجميل الفضفاض ويجلس عند سجادة الصلاة.
ممن يرعى الحصن في إسطبلنا الخاص؟
أجل يا مولاي أجل. وإن لم يصدق مولاي السلطان ما جرى فليأمر بإحضارهما إلينا.
لا حاجة لي بذلك، فأنا أول من يصدقك. ولا أحبذ أن يريا في هذه البلاهة.
أرجو العفو من سلطاني المعظم، إذ لم يبقى أمامي بد إلا وأتوسل به لأثبت لمولاي سلطان خوارزم مدى تفاهة مدعيات هذه الجماعة المخادعة والمحتالة.
طيب، قل لي يا فخر الدين.
نعم يا مولاي.
بما تطالبني اليوم إذن؟
فليأمر مولاي خوارزم بإحضار بهاء الدين ولد إلينا ليحذره من مغبة كلماته المشينة بحق العلماء والحكماء. إن أبى فاحضر عليه صعود المنابر وإلقاءه الخطب.
أنت تعلم جيدا بالقرابة بيننا وبينه.
أجل يا مولاي. ولكن القرابة لا تثبت الأحقية. أرى أنه من الصواب أن يبادر مولاي السلطان إلى منع بهاء الدين ولد من إلقائه الخطب فوق المنابر، إن ينوي حقا إزالة النفاق القائم بين الناس والعلماء.
كما أطالبه بحث الناس على اتباع الشريعة والدين المحمدي.
يا مولاي.
حسنا، هيا اذهب وقم بإحضاره إلينا لأكلمه في محضرك، علني أفلح في تلبية رغباتك.
أمرك يا مولاي أمرك.
اذهب، اذهب. يا بهاء الدين.
نعم.
لا ريب أنك على علم بمدى تقديري لك ومحبتي إليك، لكن سبب حضورك اليوم هنا يعود إلى أخبار تصلني بين الحين والآخر، مفادها أن البعض يشكو من مجالس ومحاضر دروسك.
مولاي السلطان، ترى ما الذي جعل هؤلاء يشكونني عند حضرتك؟
وهل بقي لك من شيء لم تذكره من مساوئ بحق العلماء والعارفين في بلادنا يا بهاء الدين ولد؟
يا فخر الدين الرازي، إنك تعلم جيدا بأنني لا أحمل حقدا أو ضغينة تجاه هؤلاء، إنما أقوله يخص بعض معتقداتهم الضالة.
وهذه هي الطامة الكبرى. فحينما تقوم باستهزاء معتقدات العلماء والنيل من ساحتهم، تكون بذلك قد مهدت السبيل لإفساد الأمة.
لا، هل أن إفهام الناس بأن العقل هو الوسيلة الوحيدة لفهم الحقائق وإدراكها عند العلماء يعتبر إفسادا في الأمة؟
وأنت أيضا ترى كما يرى المتصوفون ومن يسير في فلكهم أن العقل محدود، وأن قدم أهل الاستدلال من خشب أي ليست قوية ومستحكمة.
أسمع ما أقول.
قل.
أرى من الضرورة بمكان أن ألفت نظر مولاي السلطان إلى هذه الحقيقة، وهي أن أهل المعرفة لم ولن يقولوا غير هذا، أي أنهم يعتقدون أن قسما من حقائق الوجود المهمة لا يمكن فهمها إلا بالكشف والشهود. أوليس هذا هو الذي جعل الإمام فخر الدين الرازي هكذا يشتاط غضبا؟
إن الذي يزيد غضبي ومن معي من العلماء والعرفاء هو تبجحاتك وأقاويلك التي تصف سائر العلماء، أي علماء الدين، بأهل البدعة، بينما ترى السبيل القويم هو وحده الذي أنتم تسلكونه، وهذا بحد ذاته ضرب من ضروب البدعة في دين محمد ليس إلا.
يا فخر الدين، قل لي عما تبحث وماذا تريد. هل أن سفك الدم الغالي لعارف جليل مثل مجد الدين البغدادي لم يشف غليلك بعد؟
يا بهاء الدين،
نعم.
لا ريب أنك تعلم جيدا بأن أمر قتله لم يصدر إلا من عندي.
أجل وهو كذلك أيها السلطان، إلا أن ما يعرفه القاصي والداني هو أن ذلك تم بسعي من فخر الدين الرازي وطلابه عند مولاي السلطان.
كيف تجرؤ على أن تنعت عقوبة مجد الدين أمام مولاي السلطان بالقتل؟
كفاكما جدلا، فقد أنهكتماني.
عفوا يا مولاي.
يا بهاء الدين.
نعم.
أعيد عليك مرة أخرى ما أسلفت، وهو أنك ما زلت عندي مكرما معززا.
شكرا يا مولاي.
لكني أطالبك بمداراة أهل العلم والمعرفة، لا سيما الإمام فخر الدين الرازي.
وهل هذا يعني أن مولاي السلطان يمنعني من اليوم الحضور في جلسات التدريس وإلقاء الخطب؟
لا، ما أطلبه هو تخليك عن هذا الخصام ولا غير.
طاعة أمر مولاي فرض علي، ولن أحيد عنه قيد أنملة.
كنت على يقين من ذلك يا بهاء الدين.
والآن هل لا يسمح لي مولاي بإصلاح الأمر كما أراه مناسبا؟
ماذا تقصد؟
لا تقلق يا فخر الدين، فإن كان بقائي في بلخ يضيق عليك الخناق فأنا مغادر لها.
يا بهاء الدين.
نعم مولاي السلطان.
أنا لست من قال هذا وطلب.
أجل يا مولاي السلطان، فهذا ما أرى فيه الصلاح لي والخير للإمام فخر الدين الرازي. والآن هل لا يأذن لي السلطان المعظم بالعودة إلى داري؟
في أمان الله وحفظه. في أمان الله.
في أمان الله.
دخل بهاء الدين في دوامة من الأحزان، وهو يفكر في صعوبة الموقف الذي أصبح فيه، إذ لا حل له سوى مغادرة بلخ، وهذه الحالة لم تخفى على زوجته خاتون.
مذ دخلت بيتك إلى يوم هذا لم أشاهدك بهذه الحال الحزينة يا بهاء الدين. ماذا جرى اليوم عند السلطان حتى جعلك مضطربا هكذا؟
اسمعي يا زوجتي خاتون، أرجو أن لا تحاول الدخول في دائرة أحزاني. فهذه الجماعة منذ مدة أخذت تشي بي إلى السلطان لسحب البساط من تحت قدمي.
وماذا تقصد بهذه الجماعة؟
لا ريب أن فخر الدين الرازي يقف في طليعة هذه الجماعة التي أفلحت أخيرا بالتقرب من السلطان والوشاية بي. لهذا فإن السلطان اليوم أخبرني بشكل مبطن بضرورة الحد من محاضر دروسي، أو بالأحرى تعطيلها، وذلك أمام فخر الدين الرازي بالذات.
أرجو الله أن يكفي ما شر هؤلاء القوم
إن شاء الله،
ويحفظنا في رحابه الكريم.
إلهي آمين.
عليك يا بهاء الدين أن تنتظر أياما قلائل لعل السلطان يحيد عن قراره.
حسنا يا سيدتي، ولكني لن أعدل عن قراري بوجوب مغادرة هذه المدينة، ولن أبني على ما سيتوصل إليه السلطان من ضرورة الاعتذار مني أو أي شيء آخر.
ماذا تقصد بهذا يا بهاء الدين؟
سنرحل جميعا من هنا، هذا ما أكدت عليه أمام السلطان.
ولكن إلى أين؟
نعم،
أتفهم ما تقول يا بهاء الدين؟
نعم يا خاتون، سنرحل إلى مكان بعيد من مدينة بلخ وأهلها لنعيش بعيدا عن السعاة والوشاة.
يا بهاء الدين، ترى إلى أي ديار نأخذ هؤلاء الصغار؟
يا سيدتي خاتون، لا داعي للقلق.
يا إلهي،
إذ إن بلخة تقترب اليوم من نهاياتها. لقد سمعت أن الخاقان المغولي الكبير يستعد اليوم لشن هجوم كاسح على المدينة. في الحقيقة كنت أنتظر ذريعة أتشبث بها، وأن السلطان اليوم منحني إياه.
أتعني يا بهاء الدين أن البلاد ستواجه حربا أخرى؟
ما كنت أتمنى ذلك يا خاتون، إلا أن الحرب باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى.
لا إله إلا الله، ترى ما هو مصير هذه الأمة؟
لا يعلم به إلا الله تعالى.
ولكن لم تقل لي إلى أين تأخذنا إذن؟
إلى مكان بعيد جدا يا خاتون.
إلى أين؟
قررت الوصول إلى بغداد، وذلك عن طريق نيسابور. الأوضاع فيها ستخبرني بالبقاء والمكوث فيها أم بالرحيل إلى مكان آخر.
حسنا، ومتى سنغادر بلخ؟
عليك بإعداد زاد الطريق أولا، ربما سنرحل بعد أيام قلائل.
حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عزم بهاء الدين على الرحيل والتوجه إلى نيسابور ليترك مدينة بلخ على حالها المزرية، ويعيش بعيدا عن مساحات الوشاية، وبعد سفر طويل من بلخ لنيسابور.
يا لها من مدينة عامرة، مدينة نيسابور. ولكن أسفا، لو تعرضت لهجمات المغول فشأنها شأن باقي المدن، تتحمل الكثير من الدمار والقتل والنهب. أشم رائحة أحد المقربين من جانب داري.
السلام عليكم، كيف حالكم؟
وعليكم السلام.
أهلا بك.
لأسرع، ليس من الإنصاف والفتوة أن أدعه ينتظرني أكثر من هذا.
أهلا
يا الله.
وأخيرا جئت يا بهاء الدين. لدينا ضيف عزيز وكريم.
ومن هو ذاك يا خاتو؟
الشيخ فريد الدين العطار. إنه الآن في الحجرة ويتبادل أطراف الحديث مع ابننا جلال الدين.
الحمد لله. يا لسعادتي أن ألتقي صاحبي الكريم فريد الدين في بلاد الغربة. السلام عليك يا شيخ فريد الدين.
وعليك السلام يا صاحبي بهاء الدين. سمعت بخبر قدومك إلى نيسابور فهممت بالمجيء إلى هنا لزيارتك.
أهلا وسهلا بك، فقد أفرحتني كثيرا. تفضل تفضل بالجلوس.
شكرا لكم.
السلام عليك يا أبا.
وعليك السلام يا بني جلال الدين.
يا لك من ولد كريم حفظه الله ورعاه.
حفظك الله ورعاه.
أهلا بكم
أيها الشيخ الجليل. ما هذا الكتاب الذي تحمله يا ولدي؟
هذا ما منحني إياه الشيخ فريد الدين العطار.
إنه كتاب أسرار ناما، أي كتاب الأسرار. فقد انتهيت من تحريره حديثا يا شيخ. لقد جئت به لأهديه إليك. إلا أن الحديث الشيق مع ابنك جلال الدين جعلني أعدل عن قراري وأتحفه بالكتاب.
هذا من فضلك الكريم يا صاحبي فريد الدين العطار.
يا بهاء الدين، ما رأيت في ابنك جلال الدين يشعرني بأنه قريبا سيصبح من العارفين والعلماء والحكماء.
إن شاء الله إن شاء الله. نعم. بإذن الله تعالى. كما أنني يا صاحبي أرى في محياه آيات من العزة والجلال والرفعة. يا بني.
نعم يا أبي.
هيا اذهب وساعد أمك.
سمعا وطاعة يا أبتا.
بارك الله فيك. كيف تقضي حياتك في نيسابور يا صاحبي فريد الدين؟
ما الذي تتوقعه لا سيما بعد مقتل مجد الدين؟ قل لي، لماذا غادرت مدينة بلخ يا بهاء الدين؟ يبدو أنك غادرتها مهاجرا ولا تنوي العودة إليها.
أجل، فقد أصبت. والسبب يعود إلى وجود بعض السعاة والوشاة فيها، وبخاصة فخر الدين الرازي الذي أتم النميمة بحقي عند سلطان خوارزم فانقلب علي.
هذا العداء يعرفه الناس جميعا.
نعم،
فخر الدين هذا أخذ يتطاول حتى على العلماء والحكماء من أبناء معتقده فضلا عن الآخرين.
إلا أن ذلك لم يقف وحده وراء مغادرتي مدينة بلخ، بل إن ثمة أخبارا موثقة تحكي عن شن المغول هجمات عنيفة على بلخ.
إذن لا تمكث طويلا في نيسابور. ترى إلى أين تنوي السفر يا شيخ؟
قررت السفر إلى بغداد، ومن ثم إلى مكة لزيارة بيت الله الحرام. إلا أنني لم أقرر بعد أين سيكون المقام.
لا ريب أن أهالي نيسابور هم أيضا يخشون وقوع مثل هذه الحرب المدمرة.
لقد أخبرتك عني بالذات. حسنا، وماذا عنك أنت؟
سأمكث هنا ولن أغادر نيسابور، لأن لي عهدا مع الله سيكتمل في هذه المدينة.
أي عهد هذا يا صاحبي؟
وبعد رحلة شاقة قضاها شهاب الدين حتى وصل بغداد لتكون المحطة التي ينتقل بعدها إلى مكة المكرمة لحج بيت الله الحرام. ذات مرة كان يتجول في سوق بغداد وكأنه يبحث عن ضالة له.
منذ ساعة وأنا أجول في هذه السوق ولم أجد فيها ما أريد.
أستاذي يا أستاذي شهاب الدين.
نعم
أستاذي.
ما وراءك يا أحمد؟ لما أراك تسرع في السوق وتنادي بصوت عالي؟
أرجو المعذرة يا أستاذي شهاب الدين.
تمام يا ولدي، وقل ما الذي جرى لك.
أستاذي، هناك قافلة تصل المدينة ويرتدي بعض من أفرادها لباس أهالي خراسان، فسألت كبيرهم وبإصرار إلى أي طائفة ينتمون وإلى أين هم يرحلون، فأجابني هؤلاء جماعة من الله ويرحلون إلى الله، ولا قوة إلا بالله.
ماذا قال؟
قال هؤلاء جماعة من الله ويرحلون إلى الله، ولا قوة إلا بالله، في حين إنني لم أعي شيئا من كلامه يا شيخ.
يا أحمد، قل لي أين هي القافلة الآن؟
إنها يا أستاذي تقترب من البوابة الشرقية للمدينة.
هلم إلي. علي أن ألتقي حالا ذلك الذي حدثك عن القافلة. أجل، إنه ليس سوى بهاء الدين البلخي.
نعم يا أستاذي.
هيا بنا يا أحمد، هيا بنا.
هيا يا أستاذي، هيا بنا.
هيا بنا. السلام على سلطان العلماء بهاء الدين ولد.
عليك السلام يا شيخ، يبدو أنك شهاب الدين أبو حفص السهروردي، أليس كذلك؟
بلى، أهلا ومرحبا بك في بغداد، والآن دعني أرافقك إلى داري لتنزل علي فيها ضيفا عزيزا ومكرما.
اسمح لي يا شيخ بأخذ حاجاتك إلى البعير.
لا يا ولدي، لا أريد أن أثقل عليك.
كلا
يا شيخ شهاب الدين.
نعم.
إن رجلا مثلي يفضل المكوث في المدرسة على غيرها. إنني أريد الذهاب إلى المدرسة المستنصرية لأبقى فيها ريثما بقيت في بغداد.
يبدو أنك يا شيخ لا تنوي الاستقرار هنا، إذن إلى أين سترحل؟ قل لي إلى أين؟
إلى بيت الله الحرام لأداء الفريضة بإذنه تعالى.
إذن دعني أرافقك لأكون في خدمتك خلال مدة مكوثك في بغداد. حسناً، والآن أخبرني بذلك الولد، هل هو من أقربائك؟
أجل، إنه جلال الدين محمد، وذاك أيضا يدعى فخر الدين، وهم ابنائي، وتلك هي زوجتي.
يا شيخ بهاء الدين، أرى في وجنات ابنك جلال الدين ما لم أره عند أحد من أقرانه.
أجل، وهو كذلك يا شهاب الدين، ولكن الكشف عنه لا يتم إلا حينما نكون قد غادرنا هذه الدنيا الفانية.
هيا لنا. هيا.
على بركة الله.
نعم أيها الأكارم، كانت آيات النبوغ بادية على وجنات جلال الدين، إلا أنها لم تكن بادية للعيان إلا من تمتع بعين البصيرة. تابعونا في الحلقة القادمة لنواصل لكم حكاية هذا الرجل العظيم من بلاد فارس. شكرا لكم وفي أمان الله.
رجال
من بلاد فارس
من إخراج كريم حسن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان. والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزان.
أشكال الناس صور من شتى الأجناس.
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس.
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان. المرء بتقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزان.
في رحاب الدوحة العلوية
ما بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في دوحة رحاب الدوحة العلوية. من أصحاب الإمام أمير المؤمنين
ميثم التمار.
ميثم التمار من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأشد المحبين له والمدافعين عنه، وأكثر أصحاب الإمام إخلاصا وتفانيا فيه. كان له محل متواضع في الكوفة في محلة الكناسة يبيع فيه التمر، وكان الإمام مع عظمته وجلالة قدره يزوره ويحدثه ويطيب خاطره ويزيده إيمانا ونورا وهداية، وقد يساعده في عمله.
في إحدى المرات بينما الإمام يحدثه عن المستقبل وأمور غيبية وأخبار البلايا والمنايا، سأله الإمام: كيف بك إذا صلبت وقطع لسانك؟ فقال: أليس ذلك في حبك يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس ذلك عاقبته الجنة؟ قال الإمام: بلى. قال: إذن لا أبالي. وأعلمه الإمام موضع الشجرة التي يصلب عليها، فكان يتعاهدها ويصلي عندها ويخاطبها كل مرة: خلقت لأجلي.
وفي كل يوم كان ميثم التمار يزداد حبا وولاء لأمير المؤمنين عليه السلام. ولما استدعاه ابن زياد في قصره قال له: ماذا أخبرك صاحبك؟ قال: من تعني؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: أخبرني أنك تقتلني وتقطع لساني. قال: سوف أخالفه ولا أقطع لسانك. فأمر بصلبه على تلك الشجرة. فأخذ ميثم يذكر فضائل ومناقب علي بن أبي طالب عليه السلام بما رواه رسول الله صلى الله عليه وآله، والناس مجتمعون حوله ويتعجبون لفصاحته وقوة منطقه ورباطة جأشه. وازداد عدد الملتفين حوله والمستمعين لكلامه البليغ، فخاف ابن زياد على كرسيه وأمر بقطع لسانه، ومات شهيدا يشكو إلى الله ما لقي من فرعون زمانه. من شعر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام:
من الأبيات التي تنسب للإمام علي عليه السلام قوله: وما الدهر والأيام إلا كما ترى، رزية مال أو فراق حبيبي، وإن امرأ قد جرب الدهر لم يخف تقلب حاليه لغير لبيبي.
ومما يروى له عليه السلام قوله: حقيق بالتواضع من يموت، ويكفي المرأة من دنياه قوت، فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت. صنيع مليكنا حسن جميل، وما أرزاقنا عنا تفوت، فيا هذا سنرحل عن قريب إلى قوم كلامهم سكوت.
Thank you. وقال عليه السلام في الصبر: خليلي لا والله ما من ملمة تدوم على حي وإن هي جلتي، فإن نزلت يوما فلا تخضعن لها ولا تكثر الشكوى إذا الرجل زلتي. فكم من كريم يبتلى بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلتي.
وقال عليه السلام في وصف الدنيا: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولعمري عن قليل كل من فيها يموت.
سأل كعب الأحبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أخبرني يا أبا الحسن عمن لا أب له، وعمن لا عشيرة له، وعمن لا قبلة له. فقال عليه السلام: أما من لا أب له فعيسى، وأما من لا عشيرة له فآدم، وأما من لا قبلة له فهو البيت الحرام، هو قبلة ولا قبلة له.
سأل كعب بن الأشرف ومالك بن الصيفي وحيي بن أخطب عليا حول الآية الكريمة: وجنة عرضها السماوات والأرض، قائلين: إذا كانت سعة جنة واحدة كسبع سماوات وسبع أرضين، فالجنات كلها يوم القيامة أين تكون؟ فقال علي عليه السلام: خبروني أين يكون الليل إذا أقبل النهار، وأين يكون النهار إذا أقبل الليل. فقالوا: في علم الله. قال علي: كذلك الجنات تكون في علم الله.
جاء رجلان مسيحيان من قنسرين وسألا عليا عليه السلام: ما الفرق بين الحب والبغض ومعدنهما واحد؟ وما الفرق بين الحفظ والنسيان ومعدنهما واحد؟ وما الفرق بين الرؤيا الصادقة والكاذبة ومعدنهما واحد؟ فأجاب عليه السلام عن الحب والبغض بقوله: إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فأسكنها الهواء، فما تعارف هناك ائتلف ها هنا، وما تناكر هناك اختلف ها هنا. وعن الحفظ والنسيان قال: إن الله تعالى خلق ابن آدم وجعل لقلبه غاشية، فمهما مر بالقلب والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم يحصى. أما الجواب حول الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة، فقال عليه السلام: إن الله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطاناً، فيمر بها جيل من الملائكة وجيل من الجن عند النوم، فمهما كان من الرؤيا الصادقة فمن الملائكة، ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجن، فأسلما على يديه واستشهدا معه يوم صفين. من أخلاق أمير المؤمنين عليه السلام.
ذكر صاحب السفينة البحار عن كتاب مصباح الأنوار أن أمير المؤمنين عليا اشتهى كبدا مشويا في خبزة اللينة، فذكر ذلك لولده الحسن فصنعها له وكان صائما، فلما أراد أن يفطر قدمها إليه، وما إن مد يده حتى وقف سائل على الباب فقال: يا بني احملها إليه. ولو صدر هذا الإثار من غير علي لتعجبنا وبحثنا عن سببه، أما وقد صدر عن الذي يرجح إيمانه على السماوات السبع والأرضين السبع فلا عجب، وإنما العجب أن لا يصدر منه ذلك. وإذا تنافس المتنافسون على المآكل والمشارب، وتكالبوا على الجاه والمال، وتسابقوا إلى اقتناء السيارات الحديثة الفارهة وبناء العمارات الضخمة، فإن أولياء الله وأصفياءه يتسابقون إلى مرضات الله وثوابه، ويتأسون بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
قال الكاتب الشهير مصطفى العقاد في آخر كتابه عبقرية الإمام علي: أما معيشة علي في بيته بين زوجاته وأبنائه فمعيشة الزهد والكفاف، وأوجز ما يقال فيها إنه كان يتفق له أن يطحن لنفسه وأن يأكل الخبز اليابس الذي يكسره على ركبتيه، وأن يلبس الرداء البسيط، وإن أحدا من رعاياه لم يمت عن نصيب أقل من النصيب الذي مات عنه وهو خليفة المسلمين. وبينما كان يطعم الناس ما لذ وطاب من الأغذية، يقتصر طعامه على خبز الشعير واللبن. اللهم اجعلنا من موالي وأتباع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، كنا معكم في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأزكى صلواته على النبي الأكرم وعلى آله هداة الأمم. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة بحث الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم. حيث عرف الله تعالى الصادقين بالألف واللام، ثم خاطب المؤمنين خاصة، إذ هم المظنون بهم أن يكونوا أول ما يلبي بأن يتقوا الله جل وعلا. ومن أوضح مصادق التقوى أن يطيعوا ربهم عز وجل ويأتمروا بأوامره. ومن أوامره الصريحة الواضحة القاطعة أن دعاهم إلى أن يكونوا مع الصادقين، نعم مع الصادقين، أي مع جماعة صادقة مشخصة معروفة بصدق إيمانها وصدق حديثها وصدق أفعالها، بل هي صادقة في كل شؤونها وأحوالها وعلى مدى حياتها، وهي أولى أن تتبع إذ تكون هذه الجماعة مخلصة مع الله تبارك وتعالى وناصحة لعباد الله سبحانه وتعالى، وناطقة بالخير والحق وكل ما يرضي الله جل وعلا، وعاملة بكل ما ندب الباري إليه، ومنتهية عن كل ما نهى الجليل عنه. فمن هذه الجماعة يا ترى؟ لنتعرف عليها بعد وقفة قصيرة.
يا أيها العلي والواهب أنت المعبود حقا أنت القيوم الحي القيوم الحي يا أيها العلي والواهب السخي أنت المعبود حقا أنت
لنقف أيها الإخوة الأعزاء عند آية الصادقين، فنرى تفسيرها عند أحد علماء أهل السنة وهو الفخر الرازي، حيث كتب في تفسيره مفاتيح الغيب أو كما هو المشهور التفسير الكبير هذه العبارات لنتأمل فيها، حيث قال في الآية مسائل: الأولى أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، إلى أن قال: لكن لما لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقول الشيعة؟ والجواب أن قوله كونوا مع الصادقين أمر بموافقة الصادقين ونهي عن مفارقتهم، وذلك مشروط بوجود الصادقين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدلت هذه الآية على وجود الصادقين. وقوله إنه محمول على أن يكون على طريقة الصادقين، فنقول إنه عدول أي انحراف عن الظاهر من غير دليل. وقوله هذا الأمر مختص بزمان الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا هذا باطل لوجوه. ثم يذكر الفخر الرازي بطلان اختصاص الكون مع الصادقين بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال وجوه عديدة، حتى يصل إلى هذه النتيجة، فيصرح بالقول: قلنا نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان.
فانقذني مما أحضر وجنوبني كل منكر يا من بحالي أخبر أنت نعم الولي نعم الولي يا أيها العلي والواهب السخي أنت المعبود حقا أنت القيوم الحي القيوم الحي.
أجل أيها الإخوة الأحبة، فقد ساق العقل هذا المفسر الشهير الفخر الرازي حتى أقره بأن المؤمنين في كل زمان مدعوون ومخاطبون لأن يكونوا مع الصادقين، فلا بد إذن من وجود الصادقين ليكون المؤمنون معهم. ثم أقر الفخر الرازي أن الصادقين هم المعصومون، وإن تهرب بعد ذلك عن تسميتهم وتعيينهم، وبقيت هذه العقدة تلح عليه. وقد وضح الأمر أن هؤلاء الصادقين هم علي أمير المؤمنين وأولاده الأئمة الهداة صلوات الله عليهم، وقد أقرت بعض مصادر السنة بذلك، فجاء في جملة رواياتهم في ظل آية الصادقين الشريفة عن ابن عباس في قوله تعالى وكونوا مع الصادقين قال: نزلت في علي بن أبي طالب خاصة. روى ذلك الحسكاني في تفسيره شواهد التنزيل، ورواه الخوارزمي في المناقب، والزرندي في كتابه نظم درر الصمتين، والسيوطي في تفسيره الدر المنثور، وعن مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى اتقوا الله قال: أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله، ثم قال لهم وكونوا مع الصادقين، يعني محمدا وأهل بيته. هذه رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، رواه الحاكم الحسكاني أيضا في كتابه شواهد التنزيل.
صلى الله عليه.